ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار، وألا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، يسرني في هذه الحلقة السنوية التي أقدمها مهنئا بذكرى مولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وأقدمها أيضا تهنئة لحضراتكم جميعا، سائلا ربي تبارك وتعالى أن تمر علينا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هذه الذكرى العطرة، وقد حقق الله لكل مسلم من الخير ما يتمنى، وما نتمناه لكم كذلك. ذكرى ميلاد خير الأنام عليه الصلاة والسلام، تعودت في ربيع الأول من كل عام وفي مثل هذا الوقت أن أقدم التهنئة لإخواني جميعا، وأن أسأل الله تبارك وتعالى لكل أهل التوحيد، أسأل الله لهم جميعا أن يكونوا في معية وصحبة خير المرسلين يوم القيامة في الفردوس الأعلى بإذن الله، اللهم آمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل أسأل الله كذلك أحبتي جميعا يا أهل التوحيد، أسأل الله ألا يحرمكم أبدا من زيارة الحبيب المصطفى في مدينته المنورة. اللهم لا تحرم مسلما أو مسلمة من زيارة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه في مسجده المبارك وأمام قبره الطاهر، اللهم آمين. وامن عليهم يا ربنا وعلينا جميعا بأداء فريضة الحج، ولا تحرم منها مسلما مشتاقا لأدائها، اللهم آمين. وبهذه المناسبة فإني أقول لإخواني الأعزاء، يا من تفكرون في زيارة هذه الديار الطاهرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، اشغلوا أنفسكم بأداء هذه الفريضة أو بأداء العمرة، اشغلوا أنفسكم بها، وسألوا الله تبارك وتعالى ليل نهار أن يحققها لكم وألا يحرمكم منها. وبإذن الله تبارك وتعالى لن يخذلكم وسيؤهلكم لها ويهيئ لكم أسبابها من حيث لا تحتسبون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني لا تقنطوا ولا تيأسوا أبدا من روح الله بقدر انشغالكم بها وعملكم من أجلها والدعاء بتحقيقها سيتحقق لكم إن شاء الله الخير بإذن الله. في ذكرى ميلاد سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل المسلمون، ومن حقهم أن يحتفلوا، ولكن إذا كنا نشد على سواعدهم ونقول لهم احتفلوا واحتفوا بمقدم مولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام، فليكن ذلك أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات، فليكن ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني نحتفل وفق كتاب الله وسنة رسوله؟ نعم. أيجوز ذلك؟ نعم يجوز، لأنه احتفال واحتفاء دائم على مدار العام وفي كل يوم وليلة. نحن المسلمين نحتفل ونحتفي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل وقت وحين. كلما حرصنا على الالتزام بسنته فأديناها مقتدين به، ملتزمين بمنهجه، مذاكرين لسيرته، مرددين لأحاديثه الطاهرة الزكية، كلما جلسنا مع أبنائنا وعرفناهم بشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدثناهم عن سيرته العطرة وعن سنته المباركة وعن أحاديثه الطيبة، وكلما وجهناهم لخلق من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم وقلنا لهم هذا سيدنا وسيد الأولين والآخرين وهذا حبيب رب العالمين، التزموا أبناءنا، التزموا بسنته وسيرته واقتفوا أثره واصنعوا ما كان يصنع وتحدثوا باللغة التي أمر أن نتحدث بها، كلما تذاكرنا سيرته فيما بيننا وسنته فيما بيننا والتزمنا وأدينا أداء عمليا، كلما فعلنا ذلك فقد أحسننا الاحتفال والاحتفاء بمولده عليه الصلاة والسلام. تريدون أن تحتفلوا؟ اجلسوا، اجلسوا مع أبنائكم، هاتوا كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام واشرحوا، اشرحوا أحاديثه الشريفة لأهل المنزل. نعم، ما بين المغرب والعشاء، ما بين العصر والظهر، التفوا حول السنة المشرفة وقدموها لأبنائكم في ثوبها البهي الجميل. ينبغي أن يحتل النبي صلى الله عليه وسلم المقام العظيم الذي يليق به صلى الله عليه وسلم في صدورنا وصدور أبنائنا. هذا أمر مهم انتبهوا له، بحيث يعيش الولد طوال يومه وقبل أن يقدم على أي عمل من المهم جدا أن تصل به إلى الدرجة التي تفرض عليه سؤالا دائما، هل كان هذا العمل من صنيع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هذا العمل من أعمال الصحابة الأكرمين عليهم رضوان الله؟ هل هناك آية في كتاب الله تجيز لنا أو تدعونا لذلك العمل؟ لابد أن نصل مع أبنائنا إلى هذا المستوى، فإن وجد أنه فعلا أن هذا العمل من السنة وأنه من عمل الصحابة أيضا كما علمهم سيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، عندما يعلم الولد بذلك ويكون على يقين من ذلك يسعد ويفرح ويؤدي عملا بنفس طيبة راضية، وهو واثق أنه مأجور عليه بإذن الله. هكذا يكون الاحتفال والاحتفاء، وليس على النحو الذي نسمعه طوال هذا الشهر، وربما نسمعه ونراه كذلك في شهر ربيع الثاني، احتفالات أخرى ليست من شرع الله في قليل أو كثير، تلك التي تنعقد مع الموسيقى ومن يسمون أنفسهم بالمداحين، والله يعلم بأنهم يمضون الليل كله إلى مطلع الفجر غناء ويتحدثون عن صاحب السنة وصحابته قليلا، ويركزون على قصص شعبي. نعم، يركزون على القصص الشعبي والمواويل التي لا تمت مطلقا بصلة إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الموسيقى الصاخبة التي ليست من شرع الله عز وجل، وأنتم تعلمون ذلك. يأتي زمان على أمتي يستحلون يجعلون الحرام حلالا، يستحلون فيه الحرى والحرير والمعازف والخمر. انظر كيف جعل المعازف إلى جوار الخمر وإلى الحرير المحرم على الرجال. نضيع مال الله فيما يغضب الله تبارك وتعالى. نعم، وفي هذه المسيرات التي تجوب شوارع القرية وشوارع المدينة أيضا بالغناء والطبول وبالموسيقى الصاخبة فيما يسمى بالزفة، ويخرجون قبل الظهر، اسمعوا، يخرجون ربما قبل الظهر، ودائما من المؤكد قبل العصر، لكن ربما خرجوا قبل الظهر في الزفة ومروا على المساجد، فجاء وقت الظهر وجاء وقت العصر وجاء وقت المغرب، فضيعوا هذه الصلوات ولم يدخلوا بيتا من بيوت الله لأداء هذه الفريضة، ويظلون على هذا الحال حتى يصلوا إلى المكان المعد والخيمة المعدة للحفلة الصاخبة الساهرة التي تستمر إلى مطلع الفجر. قلت لحضراتكم هكذا يحتفلون، ووالله إنه ليس من شرع الله تبارك وتعالى في قليل أو كثير، وفيه إهدار لمال الله فيما يغضب الله. نهدر مال الله وننفقه فيما يغضب ربنا عز وجل، ونجمع هذه الأموال ونتسولها تسولا من جيوب الناس ومن طرق أبوابهم، ونقول محبة في رسول الله. أعوذ بالله، والله ليست من المحبة في قليل أو كثير. أنفق هذه الأموال، أنفقوها في مصلحة اليتامى والأرامل والمساكين. ربما لو سألتم وجدتم أناسا لا يقدرون على شراء الدواء، هؤلاء أولى من إهدار الأموال في معصية الواحد المتعال. على كل حال، دائما ما ننصح لإخواننا ونسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يهدينا معهم إلى الطريق المستقيم. وفي هذه المناسبة، وقد بينا لحضراتكم في بداية الدرس كيف يكون الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يناسبه صلى الله عليه وسلم ولا يناسب مقامه الرفيع العظيم أن نحتفي ونحتفل في ليلة ولا أسبوع ولا ربيع الأول أو الثاني، إنما هو كما قلت لحضراتكم احتفال دائم متجدد في كل يوم، وفي معية وصحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما نتدارس فيما بيننا السنة، ونعد الدروس لذلك، ونشرح لأبنائنا سيرته العطرة وأسلوبه في الحياة، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع إخوانه ومع الناس، كيف يتعامل صلى الله عليه وسلم حتى مع أبناء الديانات الأخرى، وكيف كان يدعوهم إلى الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. نشغل أبناءنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لينال اهتمامهم وليحتل في صدورهم المكان العظيم الذي يليق بشخصه المبارك الكريم صلى الله عليه وسلم. نريد للولد ألا يقدم على تصرف أبدا إلا وهو يسأل نفسه أولا، هل هذا العمل من السنة؟ هل فيه حديث نبوي؟ هل وردت فيه آية من القرآن الكريم؟ قبل أن يقدم على، وبهذا يعيش طوال يومه مع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي ويسلم عليه طوال اليوم وطوال الليلة، وكلما أتيحت له الفرصة عرفوه بأجر الصلاة والسلام على رسول الله، أخبروه إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اشرحوا له ذلك، قولوا له إن الله تبارك وتعالى بدأ بنفسه وثنى بملائكته الأكرمين، ثم أمر المؤمنين أن يصلوا ويسلموا على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى عليه عشر مرات صلى الله عز وجل بها عليه 100 مرة. الله أكبر. انشغلوا وتنافسوا، هكذا يكون الاحتفال بخير الأنام عليه الصلاة والسلام. وفي ذات الوقت نقول أيضا، يظهر أمامكم من حين لآخر أناس يريدون أن يشككوا أبناءنا في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعز وأغلى ما نملك بعد القرآن الكريم هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيرته العاطرة عليه صلوات الله وسلامه. أعز ما نملك، نعم، تلك السنة التي جند الله عز وجل لها عظماء الرجال عليهم رضوان الله لينقلوها إلينا كما استمعوا إليها من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما استمعوا إليها من الفم الطاهر الزكي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبلغونا إياها وحرصوا أن تصلنا سليمة من كل تحريف وتغيير كما سمعوها من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولم يتحقق ذلك لنبي من قبل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لشخصية من عظماء التاريخ كما حدث لسيرته وسنته وحديثه صلى الله عليه وسلم. أقول لأبنائي وبناتي الذين يستمعون أحيانا إلى بعض المشككين الحقدة الجاهلين الذين يريدون أن يشككوا أبناءنا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أقول لهم اطمئنوا أيها الأبناء الأعزاء، اطمئنوا، حبيبنا المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال العلماء: هو الحديث وهو السنة وهو السيرة، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقصود بكلمة ومثله معه، سنة الحبيب. تسمعون من بعض المشككين والجهلة والعلمانيين، تسمعون منهم: والله نحن نؤمن بالقرآن الكريم ونسلم بكل ما جاء فيه، ولكن مسألة السنة فيها الضعيف وفيها الصحيح، ونحن لا ندري ما الضعيف وما الصحيح. يستخدمون هذه الأساليب كما قلت، وهي أساليب شيطانية. وصدقوني إذا قلت لكم ليسوا من أهل القرآن ولا يشغلهم القرآن الذي يدعون بأنهم يحبون أو يحفظون أو يهتمون به أو يعترفون به أو بأنهم قرآنيون كما يحلو لبعضهم أن يسمي نفسه بالإيه؟ بالقرآني. له قرآني وله من السنة في قليل أو كثير، هو جاهل حاقد. أريد لأبناء الأعزاء أن يثقوا ثقة مطلقة، فقد روى السنة رجال وجاءتنا متواترة عن الصحابة الأكرمين، رواها جمع عن جمع عن جمع بمنتهى الدقة، وقيد الله لها في مرحلة ما من يجمعها من أفواه الصحابة أو من يجمعها من أفواه التابعين الذين لحقوا بالصحابة وسمعوا منهم وتأكدوا بأن الكلام فعلا منسوب لسيدنا رسول الله، وأن رواة الحديث أو رواة هذا الحديث على وجه الخصوص عدول كرام لهم ما لهم من مواقف الرجولة والشهامة والجهاد في سبيل الله، ممن نثق بهم وبدينهم وعقيدتهم، ولم يصدر عنهم أبدا ما يتنافى مع المروءة والشهامة والدين والرجولة. هؤلاء هم الذين رووا لنا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووصلت إلينا كما تفوه بها الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه، كنز عظيم. نعم، ميز الله به هذه الأمة. نعم، أريد أن أقول لكم أو أن أحكي لكم موقفا سريعا يبين كيف كان الصحابة يتبينون ويتثبتون ويتأكدون بأن هذا الكلام فعلا منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله حدث مرة أن التقى سيدنا عمر بسيدنا أبي موسى الأشعري، فقال عمر وهو أمير للمؤمنين: أريدك يا أبا موسى أن تزورني في بيتي لأمر ما. فجاء أبو موسى في الموعد المتفق عليه وطرق الباب 3 مرات فلم يستمع إجابة، فانصرف وعاد إلى بيته. فالتقى بعد ذلك الفاروق عليه رضوان الله بأبي موسى الأشعري أيضا عليه رضوان الله، وقال: ما منعك يا أبا موسى أن تزورني كما اتفقت معك؟ قال: جئتك يا أمير المؤمنين وطرقت الباب 3 مرات فلم يؤذن لي، فرجعت كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم على أهل بيت 3 فلم يؤذن له فليرجع. قال: نعم، ماذا تقول؟ قال: الذي استمعت إليه يا أمير المؤمنين. قال: لتأتيني عليها، أو عليه على هذا الكلام، لتأتيني عليها بالدليل أو لأضربنك. لأضربنك، الأمر يتعلق بحديث النبوي، بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام ستؤسس عليه عقيدة وشريعة وتستقيم على أمره الأمة. لتأتيني عليها بالدليل أو لأضربنك. فانطلق أبو موسى والتقى بجماعة من الأنصار يجلسون، فقرأوا ملامح الدهشة على وجهه، فقالوا: ما لك يا أبا موسى؟ فحكى لهم، فقالوا: قم يا فلان لتشهد معه أن الكلام كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ووقف أمام الفاروق وقال: أشهد بأن هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله، انفرجت أسارير ابن الخطاب رضي الله عنه، وشعر براحة، واستنار وجهه تماما، ووضع يده بأخوة وعاطفة على كتفي أبي سعيد الخدري وقال: والله يا أخي أنا لا أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المستوى العالي من الدقة ومن التحري. وصلت سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة تماما، وحتى لو كان الحديث ضعيفا لشيء يخص أحد الرواة، فإن الضعيف يقال عليه ضعيف، وأقصى ما يمكن أن يقال بشأنه خذوا به في صالح الأفعال، إذا كان يأمر بفضيلة من الفضائل لا بأس، لكن لا نؤسس عليه أحكاما شرعية، ولا نؤسس عليه أمورا تتعلق بالعقيدة، ولا وإنما ذلك يخص المتواتر، وأحيانا أيضا أو عند فريق كبير من العلماء يخص أيضا أحاديث الأحاد. اسمحوا لي أن أسمعكم شيئا من قصيدة كبيرة، بس سأجتزئ منها هذا الجزء أمام الهجمة الشرسة التي نسمع بها من حين لآخر في الغرب، وهم يظهرون أحقادهم على سيدنا رسول الله، والله هو الحقد بعينه. اسمحوا لنا أن نرد بجزء منها، لأنها تقع في 70 بيتا والفرصة ليست مناسبة الآن. سلم النبي المصطفى سلم الأمين من كيد أهل الكفر والحقد الدفين، سلم الحبيب وآله من شرهم، شر البغاة الحاقدين المارقين. شلت يد آذت حبيب قلوبنا، علم الهدى وحبيب رب العالمين. شلت قلوب أضمرت حقدا له ولآله أهل الصلاح الطاهرين. من ذا الذي يرقى إلى بدر السماء، شمس الهداية بين كل المرسلين. سلم الحبيب من الأذى كل الأذى وتبوأ الفردوس في دار اليقين، وتبوأ الفساق أودية اللظى سود الوجوه مقيدين وكالحين، عبثوا ببيت نبينا وحبيبنا، لمزوا الطواهر أمهات المؤمنين، بيت العفاف وقبلة النور الذي ألقاه ربي في قلوب المهتدين، وأحب خلق الله لله الذي أهداه ربي منحة للسائلين. ماذا جناه المسلمون بربكم كي تعلنوا هذا العداء مجاهرين؟ إنا نعظم شأن عيسى عندنا، إنا نعظم شأن عيسى عندنا، ومقامه عال هنا في المسلمين. لا يكمل الإيمان، اسمعوا، لا يكمل الإيمان عند المسلمين إلا إذا كان المسيح مع الأمين. من يستهن بمقامه أو يؤذه يكفر ويدخل في عداد الكافرين. ولأم عيسى في الكتاب مكانة، هي الاصطفاء على نساء العالمين، ولها لدينا خير ذكر، وابنها عيسى الأمين مقدم في الصالحين. نعم، الله عظم شأنها بكتابه في سورة التحريم بين القانتين، وكذا كليم الله موسى عندنا من خير خلق الله بين المرسلين. ولصاحب التوراة في القرآن ما يعطي لموسى منزل الخل المكين، ولأم موسى شأنها في ديننا، فلتقرأوا طه أو القصص المبين. إنا نحب المرسلين جميعهم، سلموا جميعا أولين وآخرين، والله إنا لا نفرق بينهم، وبذا قضى رب الورى وبه ندين. فلما العداوة للنبي وآله، وهو الذي أوصى بكم دنيا ودين، أوصى بكم خيرا إذا ما مسكم ذل وفقر ثم جئتم معسرين، وهو الذي قال احفظوا أرواح من دخلوا الديار مسالمين معاهدين، وهو الذي منح الجوار لمن أتى من دار أهل الكفر دار المشركين، وهو الذي عاد اليهود مواسيا بل مانحا من بيت مال المسلمين. لقي النصارى في المدينة مكرما من أكرموا إخوانه في الأولين، وفد الحبشة حمل الطعام بنفسه متبسما، أدوا صلاتهم، والله صلوا في المسجد، أدوا صلاتهم وباتوا آمنين. أبناء نجران النصارى قبلهم نالوا قراه فكان خير المحسنين، نزلوا ببيت الله عند المصطفى، نزلوا عليه وكان خير المنزلين. من مثل أحمد في الوجود وأهله؟ من مثله في أولين وآخرين؟ هاتوا مثيلا وادفعوا برهانكم، والله لن تجدوا مثيلا للأمين صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، فإن القصيدة طويلة. كل عام وأنتم بكامل الصحة والسعادة والعافية، وأسأل الله ألا يحرمكم جميعا من زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته المنورة، وأسأله كذلك أن يمن علي وإياكم بالحج والعمرة، وأن يدفع ما نزل بالمسلمين من البلاء والوباء. اللهم آمين. أشكركم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.